بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، أأخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن تبيع سلعتك بالدراهم وتأخذ مقابلها دنانير، أو تبيعها بالدنانير وتأخذ مقابلها بالدراهم، لا بأس بهذا ما لم تتفرقا وبينكما شيء، ويكون ذلك بسعرها لا بالسعر السابق. إذا كان سعرها يتفاوت من يوم إلى يوم فيكون هذا بسعرها الحالي لا السابق. رواه الخمسة. من هو الخمسة؟ السنن الأربعة وأحمد رحمة الله عليهم جميعا، وصححه الحاكم. أهو من الخمسة ولا لا؟ لا. هذا يبيع الدراهم، يبيع سلعته بالدراهم ويستوفي عنها دنانير، ويبيعها بالدنانير ويستوفي عنها دراهم. هل هذا جائز؟ نعم، يجوز هذا إذا كان يأخذها بسعر يومها ويعطيه حقه قبل أن يتفرقا. نعم.
درجة الحديث: الحديث حسن. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، وسماك فيه مقال، وقد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق، عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وأما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان وحسنه السبكي في تكملته لمجموع النووي. أما عن وقفه ورفعه فقد رجح رفعه ابن الملقن وابن الهمام بينما رجح ابن حجر وقفه. مفردات الحديث: الإبل، الجمال والنوق، اسم جمع لا واحد له من لفظه، الجمع إبال وأبيل. بالبقيع، بالباء الموحدة المفتوحة وكسر القاف بعدها ياء وآخرها عين مهملة، هو سوق الإبل في المدينة، ثم صار مقبرة المدينة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وبعض النسخ بالنقيع بالنون المفتوحة والقاف المكسورة والياء التحتية الساكنة والعين المهملة. موضع غرب المدينة حماه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال على حماه حتى الآن، ويبعد عن المدينة 75 كيلو متر، والراجح من راوي من روايتي الحديث أنه بالباء التحتية الموحدة. الدنانير الدينار عملة ذهبية إسلامية، زنة الدينار مثقال وقدره بالغرامات 4.25. الدرهم عملة فضية إسلامية وقدر الدرهم بالغرامات 2.975. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الحديث دليل على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب، وهذا من باب الصرف الذي عرفه الفقهاء بقولهم: المصارفة بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف.
اتحد الجنس أو اختلف سيان، يعني بيع شيء بشيء، بيع ذهب بفضة وبيع فضة بذهب سيان، بشرط أن يستلم المبيع كله كاملا. نعم.
ثانيا، يشترط لبقاء صحة الصرف أن لا يتفرقا من مجلس العقد وبينهما شيء، بل يقبض كل منهما ما عقد لعميله. ثالثا، أن يتفرقا من مجلس العقد قبل القبض بطل العقد فيما لم يقبض، وإن قبض بعضه دون البعض الآخر بطل العقد فيما لم يقبض فقط لفوات شرطه.
هذا شرطه هو الاستلام في المجلس، لازم أن يستلم المبيع في المجلس، إذا باع عليه ذهب بفضة أو فضة بذهب لا بد أن يستلم المبيع في المجلس. نعم.
رابعا، يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرا في مجلس العقد إلا أحد النقدين والنقد الآخر في الذمة، بشرط ألا يتفرقا وبينهما شيء. وهذا هو المراد من حديث الباب، ذلك أن الظاهر أن النقدين غير حاضرين وإنما الحاضر أحدهما فقط. خامسا، جاء في الحديث بسعر يومها، وهذا قيد غير مراد بالإجماع.
سعر يومها، يعني هذا قيد بغير لازم بسعر يومها، لأنه يصرف مثلا ذهب بفضة وفضة بذهب بسعر المعتاد الذي يتراضيان عليه. نعم.
قال الخطابي: وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولم يعتبر غيره السعر، فقد جاء في صحيح مسلم رقم 1587 من حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
يشترط الصرف كله بيد بيد.
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تغيير قيمة العملة. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جماد الأولى عام 1419 إلى 15 كانون الأول ديسمبر، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغيير قيمة العملة، واستماعه لمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 9 في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما. قرر ما يلي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار، والله أعلم. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع التضخيم وتغيير قيمة العملة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منطقة المؤتمر الإسلامي في دورته 12 بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جماد الآخر عام 1421 إلى غرة رجب 1421، بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخيم بحلقاتها الثلاث بجدة وكوال الأنظور والمنامة وتوصيتها ومقترحاتها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء، قرر ما يلي: أولا، تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 ونصه: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. ثانيا، يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي: ألف، الذهب أو الفضة، باء، سلعة مثلية، جيم، سلعة من السلع المثلية، دال، سلعة عملات، هاء، عملة أخرى أكثر ثباتا. ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به بالدين، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا. وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدين الدين الآجل بعملة ما منع اشتراط الوفاء بعملة أخرى، الربط بتلك العملة أو بسلعة عملات. وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75. ثالثا، لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي: ألف، الربط بعملة حسابية، باء، الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات، جيم، الربط بالذهب أو الفضة، دال، الربط بسعر سلعة معينة، هاء، الربط بمعدل نمو النتاج القومي، واو، الربط بعملة أخرى، زاء، الربط بسعر الفائدة، حاء، الربط بمعدل أسعار سلعة من السلع. وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها نحو منحة التصاعد، فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه ومشروط في العقد فهو ربا. رابعا، الربط القياسي للأجور والأجارات. ألف، تأكيد العمل بقرار المجمع رقم 75 الفقرة أولا بجواز الربط القياسي للأجور تبعا للتغيير في مستوى الأسعار. باء، يجوز في الأجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى والاتفاق في عقد الأجار على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين، شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة. التوصيات: يوصي المجمع بما يلي: أولاً، بما أن أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات النقدية المتخصصة لأسباب متعددة معروفة، ندعو تلك الجهات إلى العمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضررا كبيرا، وتجنب التمويل بالتضخم سواء كان ذلك لعجز الميزانية أم لمشروعات التنمية. وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك، لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن أشكال التبذير والترف والإسراف التي هي من النماذج السلوكية المولودة للتضخم. ثانياً، زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية وبخاصة في ميدان التجارة الخارجية والعمل على إحلال مصنوعات تلك البلاد محل مستورداتها في البلدان الصناعية، والعمل على تقوية مراكزها التفاوضي والتنافسي تجاه البلدان الصناعية. ثالثاً، إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم على موجوداتها واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين والمستثمرين لديها من آثار التضخم، وكذلك دراسة واستحداث المعايير المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية. رابعاً، إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي على التضخم وما له من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعي. خامساً، دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة بالذهب كأسلوب لتجنب التضخم. سادساً، إدراكاً لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلاً من أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل، فإنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في البلاد الإسلامية، وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة. سابعاً، دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة بما فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة التي تعتمد على الموارد المالية العامة في تمويلها، وذلك بالتزام النفقات وترشيدها وفق الإطار الإسلامي. وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامي القائمة على المشاركات والمبايعات والإجراءات، ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي سواء من المصارف والمؤسسات المالية أو عن طريق إصدار سندات الدين. ثامناً، مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية، منها ما يتعلق بالتغيير في الإيرادات العامة أم بالتغيير في الإنفاق العام، وذلك بتأسيس تلك السياسات على مبدأ العدالة والمصلحة العامة للمجتمع ورعاية الفقراء وتحميل عبء الإيرادات العام للأفراد حسب قدراتهم المالية المتمثلة في الدخل والثروة معا. تاسعاً، ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعاً للسياستين المالية والنقدية ووسائل الإقناع والسياسات الاقتصادية والإدارية الأخرى للعمل على تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم، بحيث تهدف تلك السياسات لتخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد ممكن. عاشرا، وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في إدارة الشؤون النقدية والالتزامية بتحقيق هدف الاستقرار النقدي ومحاربة التضخم، ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات الاقتصادية والمالية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والنقضي والقضاء على البطالة. 11، دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى الاقتصادية المستهدفة منها، والنظر في إمكانية تحويلها إلى القطاع الخاص وإخضاعها لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي لما لذلك من أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية على الميزانية مما يسهم في تخفيف التضخيم. 12، دعوة المسلمين أفرادا وحكومات إلى الالتزام نظام الشرع الإسلامي ومبادئه الاقتصادية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية. توصية، وأما الحلول المقترحة للتضخم فقد رأى المجمع تأجيلها وعرضها للدورة قادمة، والله أعلم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.